إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أتعبتنا يا أبا ريحان. أبو ريحان ذلك صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحافظ المزي في كتاب تهذيب الكمال في ترجمته خبرا يتعب حينما نقارن شأن أولئك بأحوالنا. هذا العبد الصالح قفل، أي عاد من غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان وقت الليل دخل بيته، فإذا به تأتي زوجته له بطعام فيأكل منه شيئا ما، ثم يقوم في مصلاه يتوضأ ثم يصلي فيقرأ سورة، فلا ينتهي من سورة إلا وينتقل إلى غيرها هكذا حتى الفجر. فأتته زوجته وقالت له: يا أبا ريحانة، أما لنا فيك من نصيب؟ لقد عدت من غزوة غزوتها وقد طال البعاد بيننا وبينك، فهلا كان لنا منك حظ ونصيب؟ قال: يا لو ذكرتيني لفعلت. قالت: وما الذي أذهب خاطرك؟ قال: ما زال القلب يهوى ويعيش في رياض الجنة وذكر الله لما أعده سبحانه وتعالى لأهلها من النعيم المقيم، فذكر الجنة شغل قلب أبي ريحانة حتى ذهل عن شهوات نفسه. وأنت إذا سئلت بالله عليك فيما يسبح خيالك، فيما تفكر الآن في هذا الوقت، في أي شيء يسبح الخيال؟ إن أهل العلم ذكروا لنا في مسألة التسبيح معنى جميل. مادة سبح يقول أهل العلم إن مدارها على أمرين: الأول تعبدي، والثاني تعمير في الأرض. كلمة سبح تجدها في المعجم على معنيين. الأول يقولون السبحة أي الصلاة، ومن كلام الفقهاء أنهم يقولون إذا سافر الرجل فجمع بين الصلاتين لم يسبح بينهما أو لم يسبح بينهما، وليس المقصود أنه لم يسبح يعني لم يذكر الأذكار هذا، إنما لم يسبح أي لم يصلي نافلة بينهما إذا جمع بين الصلاتين. فكلمة سبح تأتي بمعنى تعبدي أي صلى، وسبح بمعنى نزه الله عز وجل ومنه التسبيح، وسبح منه معنى السباحة العوم، ومنه معنى جولان الخاطر. الله تبارك وتعالى لما قال لنا إن لك في النهار سبحا، سبحا طويلا، ضربا في الأرض وسعيا في الأرض. فإذا حينما أسألك فيما يسبح خيالك، فيما يسعى هذا الخيال، في أي شيء يذهب هذا الخيال، هل إلى أمر تعبدي أو إلى أمر فيه سعي في الأرض ليكون عونا لك على طاعة، أم أن القلوب معلقة بالدنيا؟ بالله، حينما تذكرنا هذا الخبر، خبر أبي ريحانة، أي شيء استشعرته في حال نفسك؟ هل منا من تشغله هموم الآخرة لهذه الدرجة حتى يذهل عن شهواته، عن طعامه وشرابه ونكاحه وكذا وكذا؟ قد انتصف رجب وما زال القلب غافلا، أليس كذلك؟ هل تشعرون أنكم تيقظتم على مدى هذه 15 يوم؟ هل تشعرون أصلا أنه قد مضى 15 يوم من رجب، ورجب شهر البذر كما قال أبو بكر الوراق، شهر رجب شهر البذر، وشهر شعبان شهر الصق، وشهر رمضان شهر الحصاد؟ إننا نشعر أنها كانت سويعات ولم تكن أيام، 15 يوم وجدنا أنفسنا قد انتصف علينا رجب ولم نعد العدة. إنه زمان الإعداد. بالله، المفترض فيما يسبح الخيال الآن، أول شيء يسبح فيه الخيال، لو كنا بحق أهل آخرة ولسنا أهل دنيا، أول شيء أن يسبح خيالك في الخوف من فوات رمضان هذا العام. فهل ستبلغ رمضان؟ وهل ستبلغ ثمرات العتق من النيران والمغفرة وبلوغ منازل الصديقين والشهداء والكرامة عند الله بأن تكون من المتقين؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل فكرت في هذا؟ أنك قد لا تبلغ رمضان هذا العام، وقد يفوتك هذا، وقد تسبق منيتك هذا، هل فكرت في هذا المعنى؟ فأول شيء ينبغي أن يسبح فيه خيالك الآن، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان. والأمر الثاني، ولسنا نريد فقط أن نبلغ رمضان، إن حديثا مرعبا والله الذي لا إله غيره يحدثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل الواحد منا يلزم حده ويفكر تفكيرا جديا لبلوغ ثمرة المغفرة في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه دخل النار. هذه الرواية عند البزار وغيره: من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه دخل النار، فأبعده الله وأسحقه. في اللفظ المشهور قال صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر 3 درجات وقال آمين آمين آمين. فلما سأله الصحابة لما صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال أتاني جبريل فقال بعد، وفي لفظ رغم أنف، يعني دعا عليه بالذل، دعا عليه بالبعاد، دعا عليه بالطرد. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. إذن ينبغي أن يسبح الخيال في هذا المعنى ثانيا: وإن بلغنا رمضان فلم يغفر لنا فيه، فهل تكون العاقبة دخل النار فأبعده الله وأسحقه؟ فتت عظامه، أسحق إن لم يغفر لك في رمضان. وحتى تنال ذلك لا تظنن أنه بمجرد بلوغك رمضان أنك ستكون الرجل المثالي الذي يصوم النهار ويقوم الليل ويذكر الله طرفي النهار وزلفا من الليل ويقرأ القرآن ويتصدق ويصنع موائد ويفعل كذا. هذا رمضان، ثم بعد ذلك تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل رمضان. ما غفر لك بذاك، لأن علامة الحسنة حسنة بعدها. إياك أن يكون هذا شأن خداعك لنفسك، يخادعون الله وهو خادعهم. إياك أن تكون ممن يمكر فيمكر به، لأن هذا مكر، اللي هو كل واحد يتصور إنه هذا الزمان أصنع فيه كذا وكذا ثم بعد ذلك يكون شيئا آخر. إياك أن يكون هذا تفكيرك، وإياك أن يسبح خيالك في مثل ذلك. وإنما ينبغي أن تستعد لرمضان من الآن استعدادا قلبيا واستعدادا تعبديا إيمانيا، ولو لم تصنع ذلك من الآن صعب عليك الأمر بعد ذلك. لما؟ لأن العلماء يذكرون شيئا يمكن تسميته بمصطلحاتنا المعاصرة بالطاقة الإيمانية. هناك شيء يسمى الطاقة الإيمانية، كما أن محرك السيارة يحتاج إلى شحن، وكما أن هاتفك المحمول يحتاج إلى شحن، ويأتي عليه وقت يفرغ هذه الطاقة ثم تحتاج إلى تشحنه مرة أخرى وإلا يعطب. كذلك أنت، فإن لم تشحن نفسك إيمانية تدخل وبطاريتك فارغة فلا تعمل، فتحتاج أن تشحن في زمن التفريغ، الزمن الذي تجد فيه النشاط في الطاعة، تجد نفسك تحتاج إلى أن تشحن، فيضيع العمر ويضيع رمضان ولم تحصل الثمرة. إنما الآن رجب وشعبان هو زمان الشحن، أن تشحن نفسك إيمانيا. قل لي وكيف أشحن إيمانيا؟ أقول لك، بعض الناس تكون الشحنات الإيمانية بالنسبة لهم ذكر في مقابل الغفلة. إشكاليته أنه غافل، نايم، راقد، الدنيا أخذته يمنة ويسرى، فصار لا يرى أمامه من كثرة هموم الدنيا المتكالبة عليه. فهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه غافل. الزمان الآن زمان صيف، نريد أن نوسع على أنفسنا شيء من الترويح والترفيه لا مانع، ولكنه يعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعبث لما؟ قلبه لاهي، مشغول بالله والعبث، ولا يجد لنفسه هدفا، فبالتالي تراه هكذا لاعبا لاهيا، لاه غافل. فالقلب نعسان ليس متيقظا، فكي تشحن نفسك إيمانيا ينبغي أن تعالج الغفلة بالذكر، بأن تتيقظ من هذه الرقدة، رقدة الغافلين، فتشحن نفسك بذكر لله تبارك وتعالى. الذكر هذا قد يكون استغفارا، قد يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسبيحا، تحميدا، تهليلا، قد يكون ذكرا قلبيا، وهذا الأوقع، ذكر قلب. القلب يذكر الله، يتعرف على الله، يستشعر قرب الله، القلب يتحسس هذه المعاني، لأن القلب هو الذي إن كانت فيه العين التي هي عين البصيرة استشعرت هذه المعاني قرب الله عز وجل. ما كذب الفؤاد ما رأى، القلب هو يرى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن يكون ذكر في مقابل الغفلة، فيشحن نفسه إيمانية، يجلس يستغفر ربه كثيرا في مصلاه، أو يسبح، أو يقرأ شيئا من القرآن، يذكر الله فيجد نفسه تيقظ واستفاق، فهذا يشحنه. هكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقولها وصارت مثلا سائرا، لما جلس بجواره ابن القيم ووجده بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل حتى طال ذلك حتى قرب الظهر ساعات يذكر الله عز وجل. قال ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي، هذا طعامي وشرابي، ولو لم أتغذى بها سقطت قوتي. هذا هو معنى الشحن، يشحن بأي شيء؟ ذكر، هذا يناسبه. آخر قد يكون الشاحن له استشعار نقصان الأيام وأن أجله يقترب. ابن القيم رحمه الله يتكلم في أول منازل السائرين إلى الله عز وجل. أول شيء الإنسان منا لابد أن يعرفه حتى يسلك الطريق إلى الله عز وجل، فقال أن أول هذه المنازل هي منزلة اليقظة، الفوآن، منزلة ترك السرحان، منزلة اليقظة. فقال أن هذه اليقظة تكون من موجباتها ثلاثة أمور: أولا استشعار النعمة، ثانيا مطالعة الجناية. إنسان لما يستفيق من غفلته يقول أي شيء ضيعت فيه عمري، يا الله كان يرزقني ويرزقني بالعافية والستر وأنا غافل وأنا أعصي وأنا غير مبال، فيستشعر النعمة. والأمر الثاني ويطالع جنايته، فيبدأ ينظر في عمله كيف ألقى الله بهذه الصحيفة السوداء، فينهر نفسه ويسجل نفسه. قال والأمر الثالث من موجباتها، وهذا محل الشاهد، قال استشعار النقصان والزيادة من الأيام. الآن صار عمرك كم؟ كم تبلغ من العمر؟ تبلغ 20، 30، 40، وكم تبقى لك من العمر؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فإن تيقظ قال أنا الآن ابن 40 أو أنا ابن 30، وهناك أناس كثر أعرفهم قد ماتوا في مثل هذا العمر، فلما لا تكون منيتي عن قرب؟ فكيف بالله ألقى الله بهذا الحال؟ فيبدأ في استنهاض همته لكي يستدرك الفائت، أو بتعبير ابن القيم يستدرك الفارط الذي فرط فيه وفرط منه، يستدرك هذا. إذن الأمر الثاني الذي يشحنك إيمانيا هو أمر استشعار قرب الأجل، استشعار نقصان الأيام. كما قلت لك 15 يوم، وهل تظن رمضان لن يكون كذلك؟ وسيمر رمضان وتمر الأيام وتضيع الثمرات وتضيع هذه الفرص وأنت ما زلت غافل. إذن يا عبد الله آفق، يا عبد الله كفاك، كفاك تثاؤبا، فإن التثاؤب من الشيطان، كفاك كسلا. كان ابن عباس يكره أن يقول الإنسان لنفسه كسلان، وكان النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يقولها صباح مساء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فإلى كم ذا التعام عن هذه الأمور الواضحات البينات. هذا شاحنه قصر الأمل. ثالث يشحنه حينما يرافق الصالحين وينظر إلى أحوال المتعبدين. جاء الرجل الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، يعني في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تظنون عبادة الصحابة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ونظر إلى هؤلاء. تصوروا لو أننا الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلنا لننظر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، الصف الأول فيه أبو بكر وعمر وعثمان وهؤلاء، بالله تظنون أحوالهم كيف كانت؟ هل سترون عليهم السكينة والخشوع والخضوع؟ هل ستجدون الهمة والنشاط وتجدون عباد لله بمعنى الكلمة؟ ما تظنون شأن هؤلاء؟ هذا الرجل الثقفي دخل فوجد الناس على هذه العبادة وهذه الهمة العالية في الطاعة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع كل ما عنده من وسائل البيان والبلاغة في سؤال، والسؤال مشهور لكنه جامع مانع. قال: قل لي في الإسلام قولا، وعددوها تجدوها 10 كلمات، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك. 10 كلمات جمع فيها كل مأربه، هات من الآخر ما أصنع، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 5، قل آمنت بالله ثم استقم. ولخص الموضوع: إيمان واستقامة، لا تروغ روغان الثعالب كما قال عمر بن الخطاب، إيمان واستقامة. الشاهد أن هذا الرجل الثقفي لما رأى حال الصحابة اشتعلت نار الغيرة في قلبه، لما رأى أحوال هؤلاء المتعبدين غار وأراد أن يسابقهم، فقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أسأل عنه أحدا بعدك. أما نحن فصار الأمر غير ذلك. حينما أذكرك بشأن أحد الصالحين أقول لك مثلا: كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح الله ويستغفر في اليوم 12,000 مرة. تقول: يا الصحابة دول ناس عظام، ومن منا يستطيع ذلك؟ اقلب الصفحة. فقط علينا أن نمصمص الشفاء ونتعجب ونقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا هو الشأن. حين أقول لك أن بعض التابعين وبعض الصالحين، كان عبد الله بن غالب يصلي الضحى 100 ركعة، وكان الإمام أحمد وكان إمام الدنيا، إمام أهل السنة، إمام في الحديث وإمام في الفقه، يروى عنه في مناقبه أنه كان ربما يصلي في اليوم 300 ركعة نافلة. تقول: ومن منا يصل إلى زمان السلف؟ هؤلاء بارك الله لهم. وهذه الروايات بالتأكيد فيها شيء، لأننا نصرف عن أذهاننا مثل هذا، فقط نقول الكلمات فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. كلام، أين حيز التطبيق؟ من منكم إذا سمع هذا عهد الله الآن أن يماثلهم ويزاحمهم كما صنع أبو مسلم الخولاني حينما سمع مثل هذا؟ قال: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ هم اللي يبقوا دنيا وآخرة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا نضيع؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من بعدهم رجالا. فكان يأتي بالصوت يعلقه في مصلاه، فإذا ما وجد فترة أمسك بالصوت وضرب نفسه شيئا يسيرا وقال: يا نفس قومي، حتى يأخذ بنفسه إلى الله. ومن يظن كما قال السلف أن الطاعات ستأتيه طواعية فسينتظر طويلا، إنما يأخذ نفسه بالمجاهدة لتأتي إلى الله عز وجل. فحينما تذكر بأحوال الصالحين، أنا لن أذكر لكم شيئا من سير السلف حتى لا تقولوا هذا كلام عفى عليه الزمان، والله الذي لا إله غيره، أخبركم عن أحوال العابدين الذين أعرفهم. أحد مشايخنا يختم القرآن كل يوم في رمضان، والذي نفسي بيده يختم 30 ختمة في رمضان. أقسم بالله رأيت بعيني رأسي من ختم أمامي 16 ختمة في رمضان. والله الذي لا إله غيره أعرف رجلا صالحا يسبح الله ويستغفره في اليوم 70,000 مرة. هؤلاء بينكم ويقيمون الحجة عليكم. فحينما تذكرون بأمثال هؤلاء ما أنتم صانعون؟ على الأقل، على الأقل إذا كنت ما زلت سرحانا، ما زلت شاردا، ما زلت غافلا، يا عبد الله إلى متى ترضى بالدون في دينك؟ لما نعطى الدنية في ديننا؟ لماذا إذا نفسك الرجل في أمر الدنيا اغتممت وتنكت؟ إذا هو صار أفضل منك، صار هو عنده العقار والسيارة الأفخم والزوجة الكذا وجدت نفسك مهموما ومغموما للمنافسة في أمر الدنيا. والسلف علمونا، قالوا: إذا نفسك الرجل في أمر الدنيا فألقها في نحره، أما إذا نافسك الرجل في أمر الآخرة قالوا إذا سمعت برجل أطوع لله منك فبكيت ربما حتى الدم، وبكيت ربما حتى مت كمدا أي حسرة، قالوا والله ما ذلك بكثير. رجل يكون أطوع، يكون أعلى، يكون في الجائزة أفضل منك، وأنت ما زلت في لهوك وعبثك وغفلتك. يا عبد الله استنشط، اطلب نشاط همتك، استنهض نفسك من غفوتك بأن تنظر في أحوال الصالحين وتنظر فيما قدموا ويقدمون. بعض علمائنا لا ينام إلا 4 ساعات وربما أقل، يقسم وقته بين العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. فحينما تقارن عملك بعمله الفرق بينك وبينه في هذه الساعات، أنت تنام 8 ساعات هو ينام 4، في 4 ساعات هذه هو قرأ 10 أجزاء أو قرأ 5 أجزاء 6 أجزاء أيا ما كان، هو خلص هذا البحث أو كذا الشيء من العلم، هو انتهى من كذا، وأنت نائم. ناهيك عن أوقات تمكث أمام التلفاز بالساعات تنظر في اللقاءات والبرامج الحوارية التوكشو من الساعة 9 إلى الساعة 12، ناهيك عن مباراة كرة لا تنتهي بساعة ونصف مدة المباراة، إنما قبلها ساعة للتحليل ما قبل وساعتين للتحليل ما بعد، ثم برنامج في المساء لتحليل فيما جرى وفيما كذا. أي الأوقات بعد ذلك ستغنمها للآخرة؟ أنا ما حرمت عليك ذلك، ولكني أقول أنت تبذر، أنت تستهلك وتنفق رأس مالك. قال أهل العلم صفة العبد المؤمن السائر إلى الله أنه بخيل بزمانه، بخيل بزمانه، فإذا أنفق الزمان فماذا يستطيع بعد ذلك أن يجد من وقت للطاعة. إذن استنشط همتك بهذه الثلاث: أولا بذكر في مقابل الغفلة، ثانية بقصر الأمل وإعداد العدة للموت واعدد نفسك في الموتى، ثالثة صاحب الأخيار وانظر في أعمالهم وتشبه بهم حتى لا يسبقونك وتظل دائما أنت في المؤخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يتأخر، أي عن الصلاة، حتى يؤخره الله. في أي شيء؟ رجل يتأخر عن الصلاة فقط، يتأخر عن وقت الصلاة، يتأخر عن الصف الأول، حتى يؤخره الله يوم القيامة، فحينما يدخل الجنة يدخل الجنة في آخر الصفوف. ليت الأمر كان كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله في النار. قال الله: ولقد علمنا المستقدمين، أي الذين يطلبون التقدم، ولقد علمنا المستأخرين فمنا من يطلب التأخر. فنعوذ بالله من أن يكون منا من دنت همته حتى رضي بالتأخر. في موضعين في القرآن ذكر الله عز وجل شأن الحرمان وأبلغ الحرمان: أن يحرم القلب من قرب الرحمن. في الموضع الأول في سورة الواقعة لما قال الله جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذا شأن رجل بذر، فأي شيء إن لم يبذر أصلا؟ رجل بذر بذرة في الأرض وحرثها، قال الله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء بعدما أينع الزرع وحان وقت الحصاد لو نشاء لجعلناه حطاما فتنزل به صاعقة من السماء فيصير كأنه لم يكن هباء منثورا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، ظلتم تقولون إنا لمغرمون، أي إنا لمعذبون. ثم تأتي الحقيقة وتقول في نفسك بل نحن محرومون. كما هو الشأن حينما تدخل الصلاة وتحاول أن تجد قلبك فتقول قلبي لا يلين، لماذا الآيات لم تعد تؤثر فيه؟ لماذا خطب الجمعة لا تؤثر فيه؟ لماذا المواعظ لم تعد لها أثر في قلبي؟ لماذا؟ فتجد نفسك تقول إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أبلغ الحرمان أن يكون قلبك ضاع من سنين طوال وأنت تلهو وتعبث وتغفل. قالت المرأة حال الطواف بالبيت يا وحشتي يا وحشتي بعد عز الطاعة، يا فقري بعد الغنى. فقال لها قائل أتفقدين شيئا؟ قالت نعم، كان لي قلب ففقدته. قالوا أهذا شأنك؟ قالت وأي شأن بعد انقطاع القلوب عن المحبوب. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وانظر إلى هذا أيضا في قصة أصحاب الجنة، لما قال الله جل وعلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، إن شاء الله في الصباح سنأتي بالمحصول، ولا يستثنون، ولم يقولوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف، هذا هو هو الأمر، حينما طاف عليك طائف فسلب الإيمان من قلبك، سلب شيء من الإيمان من قلبك، سلب الوصال بالله، سلبت لذة الطاعة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وهم غافلون، فأصبحت كالصريم، أصبح هذا المحصول أسود من صنيع الصاعقة فيه، فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، هذا نحن ونحن ندخل على شهر رمضان، هيا الآن شهر رمضان، الآن سنعتق من النيران، الآن سيغفر لنا، الآن الآن. فاستيقظوا بهذه البهجة وينطلقون، وكان الحرمان قد نزل بهم وهم لا يدرون، فانطلقوا ليجنوا محصولهم وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها، فلما عاينوا الأمر، فلما عاشوا المعنى الذي لم يفكروا فيه، فلما رأوها قالوا إنا لضلون. لا 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 لا، لا يمكن، ليس هذا مكاننا، لا يمكن أن يكون هذا هو الحال، هذا المحصول كان بالأمس، هذا لا 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 يمكن. فقالوا إنا لضالون. ثم فهموا الدرس فقالوا بل نحن محرومون. فإياك أن تكون كذلك، يقبل عليك رمضان فتصنع كصنيع أصحاب أهل الجنة، ثم تدخل رمضان فلا تجد قلبك فتقول لا يمكن أن يكون قلبي هكذا في رمضان، لا يمكن أن لا أكون قد بلغت أي ثمرة من ثمرات رمضان، إنا لضالون. ثم تأتيك النتيجة بل نحن محرومون. فيا عبد الله بالله عليك لا تجعل نفسك في هذه الأحوال، بالله عليك بالله عليك الآن وقبل أي وقت آخر، عاهد ربك الآن قبل أن تخرج من هذا المسجد أن يكون رمضان هذا العام مختلفا، أن تعد العدة الآن فيما تبقى من الأيام، في خلال هذه الأيام القليلة نحو من 44 يوما ويدخل علينا رمضان، فبالله أعد عدتك. ماذا تصنع الآن؟ عليك بمثل هذه الأوراد، أن يكون لك ورد في الاستغفار طويل، قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الأمر الثاني، عليك بأن يكون لك وقت تدعو الله فيه جل وعلا تضرعا وخيفا، وتتضرع إلى الله عز وجل ليلين قلبك، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وعليك بهذا الدعاء خاصة، أن تقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يا رب من علي بالعزيمة على الرشد، من علي بالقوة والحول لكي أنشط في طاعتك. أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر الثالث أن يكون بداية التغيير الفعلي في حالك مع الله من خلال كتاب الله، من خلال آية تفهمها وتقرأها وتعيها. من اللطائف هنا أنه يحكى أن السري السقطي، وكان من عباد الزهاد، كان مؤدبه يعلمه، فقال فقرأ عليه آيات من سورة مريم، فلما وصل إلى قوله وردا فقال: يا أستاذ ما الورد؟ قال: لا أدري. ثم سأله مسألة أخرى عن آية أخرى فقال الأستاذ: لا أدري. فسأله ثالث فقال: لا أدري. فقال: بأي شيء غررتنا بك؟ أنت لا تدري أي شيء. فقام الرجل المؤدب فقام فضربه ضربا مبرحا، فقال: يا أستاذ أيجمع الله عليك الغفلة والجهل والظلم؟ كمان أنت ظالم. فقال: أحييتني أحياك الله. وقام وبدأ يتعلم هذا الأستاذ تدبر القرآن، وصار أحد العلماء في القرآن بسبب وصية هذا الولد. محل الشاهد أننا أخذنا على أن نقرأ القرآن هكذا ورد، ما معنى الورد؟ لا يهم، اقرأ اقرأ اقرأ، تطوف عليك الآيات، وآيات من انقصار: والنازعات غرقا. ما تدري معنى النازعات؟ والنازعات غرقا، عديها. وهكذا تقرأ آية أخرى تقرأ: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. كلام جميل، عدي، لا تفهم شيئا. وكأن القرآن نزل للتبرك، ونزل تحت التأثير المؤثرات الصوتية. إنسان يقرأ فيبكي، فالناس تقرأ تبكي على المؤثرات الصوتية، الرجل يبكي فتبكي لبكائه، وأنت لا تفهم شيئا. فإلى كم هذا التعامي عن فهم القرآن؟ بالله من الآن افهم آية، لا أمرك بأكثر منها، آية تفهمها تقرأها من أي تفسير، اقتني تفسيرا نسخة من المصحف التي عليها شيء من معاني الكلمات أو التفسير الميسر أو نحوه، وتقرأ وتفهم. لو كل يوم آية تتقرب بها، والله لو تقربت الآن بآية إلى رمضان، تدخل رمضان ولو بالأربعين آية هذه تفك أغلال القلب. ولست أنا الذي يقول ذلك، بل ربي هو الذي قال ذلك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ محتاجين نفك 44 قفل لو كل يوم نفهم آية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم من الآن استعد بالتعبديات الرمضانية. رمضان زمان الصيام، ابدأ صيام الصيف هذا أثوب من صيام الشتاء. الشتاء يصومه أي أحد، تستيقظ متأخرة ساعتين ثلاث تجد نفسك المغرب أذن، لا إشكال، ولا تشعر بجوع ولا تشعر بعطش. إنما الآن تمكث وقتا طويلا، تمكث 15 ساعة 16 ساعة، يكون فيه مشق، فتدرب على ذلك في مجاهدة النفس. صم من الآن، لما لا تصوم يوما وتفطر يوم؟ ما الإشكال؟ صح؟ لماذا لا؟ قل لي لماذا لا؟ لما يأتي رمضان ستصوم 30 يوما، وفي أغسطس وفي عز الحر وعز الشتاء ستصوم أم لن تصوم؟ فلماذا لا تصومها الآن؟ تصوم يوما وتفطر يوم؟ أم أنك تقول هذه نافلة فلا إشكال، إنما هذه فرض فصعب لابد أن نصوم؟ لا تتعامل مع ربك هكذا. صوم يوما وافطر يوم، أعد العدة لرمضان. كذلك كان إذا دخل عليه شعبان صامه جلة، ربما يصوم 25 يوم 26 يوم في شعبان، فعلى الأقل صوم يوما وافطر يوما. من الآن عاهد الله على أن تصوم 20 يوما على أقل تقدير في الأيام المتبقية حتى رمضان. ثم أعد العدة في القيام، وتدرج من 10 آيات إلى 100 آية إلى أعلى من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. يعني لو قرأت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في ركعتين صرت مكتوبا عند الله لست بغافل في هذه الليلة. من قرأ بمئة آية كتب من القانتين في بعض الألفاظ وحسنها بعض أهل العلم. من قرأ بمئتي آية كتب من المخلصين، وأعلى شيء من قرأ بألف آية كتب من المقنطرين، كتب له قنطار من الأجر، وربما القنطار هذا مثل جبل أحد، قنطار من الأجر. فابدأ بما يتيسر، ابدأ فقط ولو بأن تقرأ 10 آيات ثم تجعلها 30 40 50 إلى أن تصل إلى 100 آية كل يوم. ولو قرأت من القصار من جزء عام وتبارك، جزء عام وتبارك 995 آية وسورة الفاتحة 7 آيات، إذن حصلت 1000 آية كتب لك قنطار من الأجر. فلا تزهد في هذا، ولا ينبغي لك بأي حال أن تتغافل عن هذا من الآن، حتى لا تكون من الغافلين ولا من المحرومين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر فلا نتذكر، اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر فلا نتذكر، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن عبيدك بفنائك فارحمهم، مساكينك ببابك فارحمهم، فقراؤك ببابك فارحمهم، محبوك ببابك فأحبهم، راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك العزيمة على الرشد، اللهم نسألك العزيمة على الرشد، نسألك العزيمة على الرشد. إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا حسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوة القرآن وحسن العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.